هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان معركة القدس والمقدسات ما بعد مسيرة الأعلام، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسوف نمر إن شاء الله من خلال لقائنا مستمعينا الكرام لهذا اليوم عند فقراتنا التالية. أولى الفقرات ستكون فقراتنا نداء غزة، بعدها سوف نتوقف وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا واستضافة رئيس مركز القدس الدولي الدكتور حسن خاطر عبر الهاتف. وبعد ذلك مستمعينا مستمعاتنا سوف نتوقف إن شاء الله في نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، ندعوكم في البداية للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. نظم أهالي الأراضي المهددة بالإخلاء من قبل سلطة الأراضي في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح وقفة احتجاجية فوق أراضيهم، رفضا للقرار الذي يسلبهم أملاكهم وحقوقهم بزعم أنها أراض حكومية. أصحاب الأرض والسكان أكدوا ملكيتهم لهذه الأراضي وفق الوثائق، مطالبين سلطة الأراضي بالمضي في قرار التسوية الذي يمكنهم من الأرض. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
48 ساعة أمامهم لإخلاء أراضيهم الزراعية ومنازلهم التي بنيت على مدار سنوات من الكد والتعب. هكذا حول قرار سلطة الأراضي أصحاب هذا المكان من ملاك إلى متعدين على الأراضي الحكومية في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح بعدما كانوا قاب قوسين من التسوية. أصحاب الأرض والذين يملكون ما يثبت أحقيتهم بالأرض التي تمتد على مساحة 70 دنم أكدوا تمسكهم بحقهم ورفضهم للقرار الذي يجرم وجودهم فوق أملاكهم.
صدمنا قبل التسجيل بيوم واحد، وإلا بيأتي اخطارات لجميع اللي هو المستأجرين والجالسين بإخلاء هذا المكان خلال 48 ساعة.
اليوم بدهم يرحموا الناس هذه. الناس هذه ما جتش اعتدت على أرض حكومية، أجت شرط من ناس موجودة ومحهم أوراق وورجوهم الأوراق قبل ما يشتري، كل واحد معه صورة عن الأوراق.
قرار سلطة الأراضي الصادم للمواطنين لم يترك لهم خيار سوى التظاهر وتوجيه النداءات، وهم من انتظروا تطويب أملاكهم ليفاجأوا بالقرار الذي يطالبهم بالرحيل عن الأرض. لكنها لم تعد قضية الأرض وحدها، بل قضية الإنسان المهدد اليوم بالتشريد.
أنا بأناشط الأمة إن تبدي طلع لي نت في الدار بس أقعد فيها ونساتر، إن أنا بيجي علينا وبقول لنا اخلوا اطلعوا انزلوا، وين احنا نروح؟ نبني خيمه ونقعد في الشارع انا واولادي وجوزي 50 متر، يعني 50 متر يعني مش سهلات، يعني 50 متر.
القوى الوطنية والإسلامية في مدينة رفح والتي اصطفت خلف حقوق ومطالب أصحاب الأرض والمستأجرين فيها دعت سلطة الأراضي إلى التوصل لتسوية وفق القانون تعزز وتمكن المواطن من الأرض لاقتلاعه منها.
الخصيمة ثلاثة موجود عليها سكان، موجود عليها منشآت زراعية، موجود عليها منشآت صناعية، وبالتالي الإزالة فورا دون الجلوس مع الناس والتسوية العادلة أمر مرفوض من طرفنا كقوى وطنية وإسلامية، ونقول على سلطة الأراضي أن تستمع إلى الناس، أن تأتي إلى هذا المكان وأن تقول قولها للناس.
محاولات توصيف الأراضي بأنها حكومية اعتبرها أصحابها بأنه تجني وقلب لحقائق الجغرافيا والتاريخ الذي تعززه الوثائق التي يمتلكونها رافضين المساومة عليها.
نشكر الزميل عماد النتشة وعن حراكي الأهالي في منطقة تل السلطان ضد قرار سلطة الأراضي بإخلاء أراضيهم. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيد سمير زعرب مالك أرض في منطقة تل السلطان، ننتقل إليها بعد فاصل قصير.
سيد سمير، في الوقت الذي كنتم تنتظرون إتمام تسوية تمكنكم من امتلاك الأرض بشكل قانوني، فجاءكم قرار سلطة الأراضي بدعوتكم إلى الرحيل عنها. كان هناك أي مفاوضات مع سلطة الأراضي مهد لهذا القرار؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، نعم، هذا صراع طويل امتد من الأباء والأجداد في هذه القطعة والقسيمة، وأكثر من 150 عام هذه القطعة تحت أيدينا من الأجداد ثم الأباء ثم نحن، وثومنا عليها هذه الأرض أكثر من مرة مع الاحتلال ومع كذا، ولكن رفضنا الرفض الكامل على هذه القطعة. ثم عندما جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية، قبل السلطة الوطنية الفلسطينية عمرنا هذه الأرض في التسعينات وكلنا عليها، نعم، ولكن الحمد لله رب العالمين كانت بداية يعني الأيام الأباء والأجداد زراعة موسمية، تين، عنب، أشياء زاد،
نعم،
ولكن عندما جاء يعني التفتوف هذا استصلحنا في عهد اليهود وعانينا من هذه، ولكن الحمد لله رب العالمين استمرينا على هذه الأرض. وهذه أراضي رفح جميعها هي كلها تحت إيش حرب 67 قامت قبل التطويب، تختلف عن كل قطاع غزة، وتعلم سلطة الأراضي بذلك. فقامت لجنة مشكورة ممثلة من رفح وخان يونس لحص هذه الأراضي، ما يسمى بأرض المندوب وأراضي الحكومية. ف 97% تقريبا من أراضي رفح أراضي بهذا الشكل، كلها بهذا الشكل. فقامت مشكورة هذه اللجنة مع سلطة الأراضي مع الأخ مشكور أبو إبراهيم السنوار بوضع مآلية 100 يوم حتى نتم تسوية وإحصاء هذه القطع والقسائم. فقمنا، وأنا كنت من ضمن هذه اللجنة، فقمنا على عدم أي تغيير في هذه الأراضي، ثم إنه إيش التزمنا بهذه القرارات. انتهت، قسموها لمرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. المرحلة الأولى تمت في القطع والقسائم اللي هي 90 91 92 93 94 95 96 97 من أراضي خان يونس 2358 2359 2360 2176 من أراضي رفح. انتهت هذه المرحلة، ثم جاءت المرحلة الثانية، وفوجئنا عندما نصادح أن نسجل كمثل المرحلة الأولى بوعد ومعنى ما يثبت ذلك من سلطة الأراضي بأننا إحنا أصحاب المرحلة الثانية، نفاجأ بأن مجموعة من سلطة الأراضي بمهندسين قاموا بكتوبة على الجدار وتسليم اختراق.
كم عائلة أنتم سيد سمير، كم عائلة اليوم مهددة بالتشريد بسبب هذا القرار أو هذا الاختراق؟
مهدد اصلا هذه الذي يملكها اكثر، والله حتى لا ابالغ، اكثر من 500 شخص. ثم جاء ناس ميسورين الحال شروا ايضا من هذه الارض، فمهدد بهذه الارض تقريبا 1000 شخص. ايضا كم من الناس وضعت اموالهم في احواش الابقار، 40-50 ألف دولار مجهزه، احواش، حمامات زراعيه، الارض الناس تتقوت منها، يعني كل حمام زراعي يمكن تتقوت منه 30 أو 40 شخص من كل حمام زراعي. ليس الأرض، يعني كل إنسان بيطلعش له 150-200 متر فقط في هذه الأرض، ولكن ما معاهم الناس أي فلوس يعملوا هذه الاستثمارات في هذه الأرض. إحنا مع القانون، مع القانون، ولكن ما نأتي ونضلل والحكومة تضلل بالإزالة فوري. شوفوا أرائنا.
أشكرك جزيل الشكر سيد سمير زعرب أحد ملاكي الأرض في تل السلطان، كنت معنا عبر الهاتف من رفح، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع السيد سمير زعرب مالك أرض في منطقة تل السلطان، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة، عودة إلى الأستوديو.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة مستمعينا الكرام، نشكر زملائنا ندى فاضلي، عماد النتشة، وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، والشكر موصول للسيد سمير زعرب أحد ملاكي الأراضي المستهدفة بالمصادرة في تل السلطان برفح.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، حيث يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومحور حديثنا في هذا اللقاء معركة القدس والمقدسات ما بعد مسيرة الأعلام. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن توجه حكومة الاحتلال عقد جلساتها في الصرح المقدسي؟ هل يمكن لاعتداءات الاحتلال أن تغير من واقع المدينة ومقدساتها؟ وهل من تعويل على مواقف عربية وإسلامية فاعلة للحفاظ على القدس؟ معركة القدس والمقدسات ما بعد مسيرة الأعلام محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. عقدت حكومة الاحتلال جلستها الأسبوعية داخل أنفاق حائط البراق للمرة الثانية منذ العام 2017. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن حكومة الاحتلال صادقت على عدد كبير من المشاريع الاستيطانية، كما أنها ستصرف موازنات مالية ضخمة لتطوير ما سمي بمشروع حوض القدس التهويدي. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
المرة الثانية منذ العام 2017 عقدت حكومة الاحتلال اجتماعها الأسبوعي داخل أنفاق حائط البراق أسفل المسجد الأقصى المبارك. الاجتماع الذي جاء في الذكرى 56 لاحتلال مدينة القدس صادقت خلاله الحكومة بميزانية تصل إلى 60 مليون شيكل على عدد من المشاريع الاستيطانية التي من شأنها أن تهجر قصرا الفلسطينيين في أحياء الشيخ جراح وسلوان والبستان إلى جانب وادي الجوز. حكومة بنيامين نتنياهو التي تسابق الزمن مؤخرا من أجل إحكام قبضتها على المدينة المقدسة والتسويق لسيطرتها المطلقة عليها عبر مسيرة الأعلام وغيرها، خصصت خلال جلستها داخل أنفاق حائط البراق 95 مليون شيكل لجذب المستوطنين وإقناعهم بالسكن في القدس، بعدما غادر نحو 18 ألف مستوطن المدينة منذ العام 2018 بحسب ما يعرف بمركز الإحصاء الإسرائيلي. ولم يتوقفوا على ذلك، بل رصدت الحكومة اليمينية أيضا ميزانيات ضخمة لتطوير ما يسمى مشروع الحوض المقدس الذي يعد أكبر عملية تزوير للتاريخ الإسلامي المقدسي، ويستهدف ما يقارب كيلومترين من أراضيها. جلسة حكومة الاحتلال سبقها اقتحام ما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك للمرة الثانية منذ توليه الحقيبة الأمنية، في توقيت أراد منه الرجل أن يروج لما تعرف بالسيادة الإسرائيلية المطلقة على القدس، بالتزامن مع موعد الجلسة الحكومية التي أعطت الضوء الأخضر فور انتهائها للشروع بتنفيذ مخططات استيطانية بهدف تغيير ملامح مدينة القدس وطمس هويتها.
معنا مستمعاتنا في هذا الإطار، نحن نشكر الزميلة هدى أبو عطا على تقريرها الذي استمعنا إليه. وعن محور الحديث، عقد حكومة الاحتلال جلستها في أنفاق البراق وصرفها مبالغ مالية لتطوير الاستيطان على صعيد المدينة المقدسة. نستضيف في برنامجنا رئيس مركز القدس الدولي الدكتور حسن خاطر. دكتور حسن، أرحب بكم في لقائنا سيدي الكريم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
أهلا ومرحبا بكم دكتور. كيف ترون وتقرؤون اجتماع حكومة الاحتلال تحت أنفاق حائط البراق بالأقصى المبارك، وما هي الدلالات على انعقاد هذا الاجتماع بهذه الطريقة برأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحكومة لا شك أن لديها يعني رسائل معينة ولديها أهداف وراء عقد هذا الاجتماع، وهذا الاجتماع يعقد في هذا المكان للمرة الثانية. المرة الأولى كان في عام 2017 وهذه المرة، وفي كل مرة يعني كان نتنياهو يسعى إلى محاولة مواجهة أزمات في داخل هذه الحكومة وإرسال وسائل لكل الأطراف. وأعتقد بأن من أهم الأهداف التي دفعت نتنياهو لعقد هذه الحكومة تحت أساسات المسجد الأقصى هو الخطر الذي بات يهدد هذه الحكومة من خلال التناقضات الكثيرة الموجودة بين الائتلاف الحكومي، حيث هناك يعني في اليومين القادمين مصادقة على الميزانية، وهذا الموضوع يعني يأتي في وسط تهديد أطراف في الائتلاف اليميني الذي يقوده نتنياهو بعدم التصويت لصالح هذه الحكومة، وال يعني التصويت على لإسقاطها. وهذا الموضوع بالنسبة لنتنياهو خطير، وكأنه يريد أن يوصل رسالة لهذا اليمين أن القدس التي يلتف حولها اليمين الإسرائيلي في حال لم يستمر هذا الائتلاف يمكن أن يتم إعادة تقسيمها، يمكن أن تصبح يعني في حالة مختلفة وأن تكون الجزء الشرقي منها عاصمة للفلسطينيين وغير ذلك من هذه الأمور. إضافة إلى أن انعقاد هذه الجلسة تحت أساسات المسجد الأقصى فيها أيضا دغدغة لعواطف اليمين الذي يعني تقوده منظمات الهيكل بشكل غير مباشر، وكأنه يعني يريد أن يقول أن حكومته هي الأقرب إلى هذا اليمين وهي الأقرب إلى هذه المنظمات وهي تعمل من قلب المسجد الأقصى المبارك. إضافة إلى أن هناك أيضا كما أرى رسالة للقمة العربية التي اتخذت يعني قرارات أكدت فيها على بعض الأمور البديهية فيما يتعلق بالقدس كالوصايا الهاشمية على المقدسات وأن القدس يعني مدينة محتلة وغير ذلك من هذه المسائل، وأن القضية الفلسطينية قضية مركزية للعرب. وكان نتنياهو يريد أن يقول لهم أن القدس هذه هي العاصمة الموحدة لدولة الاحتلال وأن الحكومة تجتمع وتعالج قضاياها في قلب المدينة المقدسة ومن تحت أساسات المسجد الأقصى المبارك.
نعم واضح.
رسائل عديدة وكثيرة.
هل دكتور يعني يمكن ربط ويتعلق بهذا الاجتماع؟ يعني جاءت الاجتماع بعد ساعات من اقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى، هل ثمة ربط يعني ما يجري من أحداث بين هذا الاجتماع وهذا الاقتحام والأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة القدس؟
يعني طبعا لأن أنصار بن غفير كان على صدام مع نتنياهو قبل إعلان عقد هذه الجلسة في المدينة المقدسة، عندما طالبه نتنياهو طالبه بالنزول عن الشجرة فرد عليه بن غفير أن المطالبة أو أن اغتيال قادة الإرهاب كما يعني يزعم ليس صعودا على الشجرة، وبالتالي هناك خلافات واسعة بين الطرفين، وأصبح أصلا يعني نتنياهو يعيش حالة ابتزاز مستمرة منذ تشكيل الحكومة إلى الآن، رغم أنه يعني هو أبو اليمين المتطرف، ولكن جاء هؤلاء الوزراء وبدأوا بالمزاودة السياسية خصوصا بعد الجولة الأخيرة يعني من العدوان على غزة، لا يعني لم يعجبهم السقف الذي وصل إليه نتنياهو، ويعتبرون أن الردع الذي كان يفترض أن يتحقق من خلال هذه الجولة من الاعتداءات لم يتحقق أصلا، على العكس أكل أكثر وذهبت هيبة دولة الاحتلال بشكل أكبر عندما كان يتم شل ثلث هذه الدولة وأكثر في كل مرة يتم إطلاق الصواريخ فيها على تل أبيب. إذن يعني الخلافات تزداد، وبالتالي قام بالكثير هو الآخر بالمزاودة السياسية لأنه
نعم.
صناعة المسجد الأقصى وصناعة حي الشيخ جراح بن كثير هذا يعني ولد سياسيا في أحضان المسجد الأقصى من خلال يعني مبادئه العنصرية ومن خلال مواقفه ومن خلال استفزازاته المستمرة، هذه المسألة كلما وجد نفسه في مازق يسرع إلى المسجد الأقصى يعيد تجديد شعبيته في وسط اليمين المتطرف، وليعيد التأكيد على وعوده ولنثبت أنه هو صاحب الرؤية التي تضمن مصالح هذا اليمين المتطرف ومصالح منظمات الهيكل. لذلك هو كان يعني يصطحب معه الحاخام شمشون الذي هو يعني مدير مؤسسة الهيكل أو جبل الهيكل. وبالتالي المسائل كلها مرتبطة بالابتزاز السياسي، كل طرف يريد أن يلمع نفسه لدى اليمين المتطرف ويظهر نفسه وكأنه هو المخلص لهؤلاء المتطرفين، وكان ما يقوله هو في النهاية لصالح يعني هذا اليمين وهذه المنظمات.
دكتور حسن، يعني هل يمكن أن تؤدي هذه الحرب التهويدية المسعورة التي تستهدف كل ما هو في المدينة المقدسة المسجد الأقصى وبلدات مدينة القدس، هل يمكن أن تغير من الواقع شيء؟
الاحتلال يهدف إلى تغيير واقع المدينة المقدسة ويهدف إلى تغيير واقع المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، ويريد إحداث هذا التغيير. ونحن لاحظنا بعد انتهاء مسيرة الأعلام في يوم الجمعة مباشرة، يعني كانت مسيرة الأعلام يوم الخميس، يوم الجمعة وقت صلاة الظهر وقت الذروة التي يكون فيها أعداد المصلين يعني
عدد كبير،
أعداد كبيرة، حاولت مجموعات من هؤلاء الذين كانوا يشاركون في مسيرات الإعلام وهم في رأيي يعني موجهون بشكل مباشر من قبل بن غفير ومن قبل قيادة دولة الاحتلال، حاولوا بالأعلام التي كانوا يرفعونها قبل بيوم واحد في مسيرة الإعلام حاولوا اقتحام المسجد الأقصى في وقت صلاة الجمعة من باب الأسباط ومن باب الحديد، وقد اصطدم يعني بهم المصلون وطردوهم ووقعت إصابات في أوساط المصلين وأيضا في أوساط المستوطنين، إلا أنه تم طردهم، وهذه تعتبر من أكبر المحاولات ومن أكثر المحاولات جرأة لتغيير هذا الواقع الذي نتحدث عنه، لأن المستوطنين لغاية اليوم محصورين في باب المغاربة، وطبعا هذه جريمة كبيرة، ولكن هذا الموضوع منذ عشرات السنين وهم يقتحمون من باب المغاربة ويخرجون من ذلك الباب، لكن الآن يريدوا أن يقتحموا من أكثر من باب إذا استطاعوا، وهذا فيه تغيير كبير لواقع الحال في المسجد الأقصى في ظل الأوضاع البائسة التي تعيشها الأمة بشكل عام. فإذا يعني هذه المحاولات لن تنتهي أنا في تقديري، نعم لم ينجح هو لكن سيعيد الكرة في كل المناسبات الدينية، ونحن على أبواب مناسبة نزول التوراة بعد أيام، وهذه المناسبة أيضا خطيرة، وبالتالي ستكون هناك كرة جديدة ومحاولة جديدة لهؤلاء المتطرفين من أجل إعادة الاقتحام وإعادة يعني خلط الأوراق من جديد في المسجد الأقصى والمدينة المقدسة.
طيب الملاحظ أن مسار المواجهة على صعيد القدس مسار متعرج دكتور حسن، هنا ما الإنجاز الفلسطيني على صعيد هذا المسار؟
الإنجاز الحقيقي هو في إفشال هذه المخططات بشكل مستمر ومتواصل.
نعم.
رغم أن دولة الاحتلال تمتلك الإمكانيات المادية، تمتلك السلاح، تمتلك للأسف الدعم اللوجستي حتى على مستوى المنطقة من العديد من الأنظمة، ولكن لاحظ أنه بعد مرور أكثر من 5 عقود من الزمن على احتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس، لم يستطع الاحتلال أن ينجح في تسيير مسيرة الأعلام، يعني بمعنى آخر مسيرة الأعلام هذه مدتها 2 ساعة من الزمن، والمسافة التي تقطعها كيلو متر واحد فقط، لم تستطع أن تقوم بتنظيم هذه المسيرة بعد مرور 5 عقود وأكثر على احتلال القدس، إلا بعد احتلال القدس مرة أخرى. 3500 عنصر أمن هم الذين أمنوا هذه المسيرة، إضافة إلى طائرات استطلاعية فوق البلدة القديمة، وكل هذه الإجراءات والقمع والكاميرا وكاميرات المراقبة من أجل تسيير مسيرة مدتها 2 ساعة لمسافة كيلو متر. هذا يعني فيه رسالة كبيرة وقوية أن الاحتلال لم ينجح في احتلال المدينة المقدسة، وأن كل الشعارات التي يرفعها هي شعارات كاذبة، أنه يعني زعمه أن القدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال. أي عاصمة هذه التي لا يستطيع الاحتلال أن يعبر فيها عن نشاطه إلا في ظل وجود 3500 عنصر أمن في مساحة صغيرة جدا وبكثافة غير عادية من الإجراءات والتعقيدات. إذن المقدسيون أفشلوا هذه الإمكانية أن يكون هناك تهويد للقدس بالطريقة التي يريدها الاحتلال. نعم هناك تغييرات فرضها الاحتلال بمنطق القوة، ولكن هذه الأمور ليست يعني بالصورة التي يريدها الاحتلال، ومن الصعب أن تصل إلى المستوى الذي يريده الاحتلال.
طيب دكتور، هناك إدانات دولية، ولربما البعض يتساءل عن التعويل على المواقف العربية والإسلامية بصدد ما تشهده المدينة المقدسة، ما المطلوب اليوم؟ ماذا يمكن فعله بالتحديد في هذا الأمر؟
إدانات موجودة، يعني استمعنا اليوم في صباح اليوم إلى 10 الإدانات الرسمية حتى من الولايات المتحدة وغيرها من الجهات التي هي في الأساس حلفاء استراتيجيين للاحتلال.
نعم.
لأن تجاوزات الاحتلال فقط يعني كل الحدود والاستفزازات لم يعد بالإمكان إخفاؤها بهذه السهولة، ولذلك الاحتلال يعني يحاول السيطرة على هؤلاء المتطرفين إذا استطاع، خصوصا الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، ولكن واضح أنه لن ينجح في نجم هؤلاء المتطرفين، لأن هذه الحكومة أصلا مكوناتها كلها متطرفة وكلهم في سباق مع بعضهم البعض، من يستطيع أن يستفز أكثر، ومن يستطيع أن يعتدي أكثر، ومن يستطيع أن يصرح بتصريحات عنصرية يعني أكبر. ولهذا السبب الموضوع في تقديري لم ينتهي حتى بهذه الإدانات، ستستمر هذه السياسات. ولكن أنا في نظري يفترض أن يكون هناك مواقف عربية وإسلامية مما يجري في المدينة المقدسة، لأن ما يتعرض له المسجد الأقصى على وجه التحديد هو اختبار لمدى انتماء المسلمين عموما لهذا المقدس الإسلامي، للقبلة الأولى للمسلمين، لمصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا موضوع خطير وموضوع يتفاعل في كل يوم، ليس يعني موضوع لمرة واحدة، ليس الاعتداء على الأقصى مرة واحدة وانتهى، في كل يوم من لم يستطع أن يبرهن على انتمائه الأقصى اليوم فأمامه فرصة غدا وبعد غد، كل يوم هناك اعتداءات. ولكن للأسف إلى الآن يعني التغيير في المواقف العربية والإسلامية إزاء هذه الجريمة المستمرة لم يتبلور في صور أفضل على الإطلاق، بل
نعم.
ما زال العرب وما زال المسلمون إلى حد كبير
أحسنتم.
يمارسون دور المتفرج مع تفاوت في المواقف، ولكن بشكل عام المشهد يعني يكاد ينحصر في متابعة المشهد من بعيد دون تدخلات مؤثرة
أحسنتم.
أو دون مواقف حازمة
نعم.
ترغم الاحتلال على التراجع، أو على الأقل يعني ترغمه على التوقف عن هذه السياسات وعن هذه الجرائم.
واضح، أحسنتم، ألف شكر وتحية لكم الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي، توقفتم معنا في هذا البرنامج، شكري وتقديري لك دكتور. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام، من جديد نقولها في برنامجكم فلسطين اليوم، ومحور حديثنا هو حول معركة القدس والمقدسات ما بعد مسيرة الأعلام. اسمحوا لي أن أتوقف في هذه اللحظات عند فقرة أخرى من فقراتنا من هذا البرنامج مع الشهداء، هذه الفقرة نستمع إليها.
مع الشهداء.
كان يرقب عن قرب ممارسات الاحتلال بحق شعبه بعد أن سلب منهم الأرض ليعيشوا حتى هذه اللحظة نكبة اللجوء والترحال. كان يشاهد الأطفال وهم يسقطون بلا ذنب اقترفوه، وكان يسأل لماذا هذا الموت المجاني الذي يطارد حتى الطفولة في وطنه المسلوب. لم يطل التفكير كثيرا حتى وصل إلى قناعة بضرورة المواجهة مع هذا العدو وباللغة التي يفهمها، وهو ما كرسه واقع على الأرض وممارسة في حياته منذ الطفولة. هكذا كان الشهيد البطل حسن شقورة الذي ارتقى في عملية اغتيال نفذتها طائرات الحرب الصهيونية مع اثنين من رفاقه لينال ما تمنى. نرحب بعائلة الشهيد حسن شقورة لنفتح وإياها صفحة جديدة من صفحات المجد والشهادة، فكان هذا اللقاء الذي بدأه الأب بالحديث عن نشأة حسن.
بالنسبة للشهيد، كان تاريخ ميلاده في 16-11 سنة 1985، وكان تاريخ استشهاده في 15-3-2008. حسن كان من هو طفل، كان طفل مميز، كان يعني علامات النباهة والشطارة موجودة عليه من هو طفل، كان دائما مبتسم، يعني ابتسامته ما تفارقش يعني وجهه هو حتى هو طفل. وبعدين بدأ حسن يكبر فالتحق في روضة القسام، وهذا الروضة كان داخل مسجد القسام، وهذا كان الدور الأكبر والمؤثر في حياة الشهيد حسن إن شاء الله.
الأم الصابرة المحتسبة تتحدث عن رؤية الشهيد حسن في كيفية التعاطي مع هذا الغاصب المحتل فتقول:
والله دائما هو كل الفكر وعقله كيف أنه بده يدافع عن وطنه، وكيف بده يحاول أكبر عدد ممكن أنه يقتله مثلا يهود، أو يعملوا عمليات أنه يصيبوا فيها عدد أكبر. يعني يوم ما تلاقيه حسوا أنهم ضربوا صواريخ أو عملوا حاجة تلاقيه يفرح ينبسط يكيف هيك. والحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمه بكرماته. يعني أنا كنت ما كل ما أشوف شهداء وأمياتهم أقول يا أروح أقول عند الشهداء أقول يا الله يا حسن نيال أمياتهم فيهم، نيالهم ما شاء الله عنهم، كرامات هذه من عند الله، الله يكرمك يا ما بكرمه. يعني دائما تلاقي دعاء أنا تلقائي مش فاهمة إيش هذا الدعاء يعني بالضبط، وأقول الله يكرمك يا ما الله يكرمك إن شاء الله، الله يكرمك بكرمه. يعني أنا بعد فهمت هذا الدعاء بعد ما هو استشهد، قلت هاي كرامات الشهداء.
تقول زوجة الشهيد أمل الحجار أن الشهادة كانت كل ما يتمناه حسن، مشيرة إلى أن إحساسا كان يراودها أنها ستكون زوجة شهيد، وهو ما تحقق باستشهاد حسن.
طبعا حسن دائما كان يتمنى، وكل واحد كان بتمناها الشهادة في سبيل الله. كان دائما يوم ما يكون في اجتياح توغل أطفال تقتل، الشيوخ أيضا كذلك، أيضا في وقت كمان المسجد الأقصى اللي ما زال حتى الآن يتعرض للخطر من قبل قوات الاحتلال ويتعرض للتهويد، حسن ما كانت صحيح أنه حسن كانت عينه بتنام بس قلبه ما كان ينام. كان جدا مقهور على اللي بيصير لوطنه في وقت الكل الدول العربية الكل متغاضي عن القضية نوعا ما. طبعا أنا من قبل ما يتزوجني حسن كنت بحس أنه أنا في يوم من الأيام ممكن أكون زوجة شهيد، ما بعرف كيف هيك كان يجول بخاطري هيك إحساس. فطبعا دايما كل ما يروح حسن كان على يصلي الفجر بالجامع، كان خاصة بالفترة الأخيرة كنت أحس فيه من الأيام أنه حفقد حسن خلاص، يعني ممكن قد تكون قرب لقاؤه برب العالمين.
ويستذكر أحمد شقيق الشهيد الكثير من المواقف التي عاشها مع شقيقه البطل حسن باعتباره الأكثر قربا له.
حسن كان مثال كبير إلي في الحياة، خاصة يعني إحنا من صغرنا كنا مع بعض دايما في كل صغيرة وكبيرة، مع أنه برضو إحنا كمان صغار كنا دايما نتكاتل بس برضو على حاجات تافهة بتضل ذكرى حلوة. رغم أنه حسن كان أكبر مني بس كان في تقارب في السن، كنت دايما ألجأ له في كتير في المشاكل وخاصة في الشغل. استشهاد حسن ترك فيه كتير فراغ في هالدنيا، ربنا يرحمه إن شاء الله ويتغمد في رحمته.
15 مارس/أذار من العام 2008 يوم لازال عالقا في ذاكرة عائلة الشهيد، وهو اليوم الذي استشهد فيه حسن. وحول تفاصيل الاستشهاد يقول الوالد:
كانوا في زي ما حكوا لي الشباب انه كانوا هدول عاملين صواريخ جديدة وبدهم يجربوها، زميله اتصل عليه وقال له حسن في الصواريخ الجديدة هذا احنا بنجربها، انت ايش انت تكون تصور اطلاق الصواريخ هاي وشوف فعاليتها كيف في التصوير تبعه. بنصبوا الصواريخ وهم داخل البيارة، فحسن بقول له بقول لهم هاي في زنانة في الجو، فقالوا له خلاص سكر الكاميرا وروح. فبعدها كان القصف وكان استشهاده.
إلى العلياء ارتقى الشهيد البطل حسن شقورة مع مع رفيقيه الذين لازمهم طوال حياته لينال ما تمنى بعد أن عمد قناعته بضرورة المواجهة مع هذا المحتل بدمه. فهنيئا لك الشهادة يا حسن إلى جانب النبيين والصديقين والشهداء.
نعم مستمعين الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عيونهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد حسن شقورة، هنيئا لك الشهادة يا حسن.
فتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى يا شهيد، علمتها معنى الخلود، شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود، شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود، أسرتني يا الشريف لها ضايتان، وقود المنايا ونيل المنى، ونفس الشريف لها ضايتان، وقود المنايا ونيل المنى، ما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى. فتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود، شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود، شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود، أسرتني يا سأرمي وجوه العدا، وقلبي حديد وناري لظى، قلبي سأرمي وجوه العدا، وقلبي حديد وناري لظى، قلبي سأرمي وجوه العدا، وقلبي حديد وناري لظى.
تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم، وبهذا ننهي لقاءنا قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.